أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في إعراب المثنى، وقد ذكرنا في آخر الدرس السابق أن التثنية معنى من المعاني التي تعرض على الألفاظ، فتحتاج بدورها إلى التمييز. ولأن التثنية كثيرة الدوران في الكلام، فتستحق أن تكون هذه العلامة الدالة عليها علامة خفيفة، وأن تكون هذه العلامة أيضا أو وأن تكون العلامة الإعرابية التي عليها علامة ظاهرة. والحاصل أن اللفظ المثنى مما يعرض عليه معنيين اثنين، مما يعرض عليه معنيان اثنان، أحدهما نفس معنى التثنية، فهذا معنى من المعاني في قبال الجمع والإفراد، والآخر هو الفاعلية أو المفعولية أو الإضافة. وإذا كان هناك معنيان عارضان على اللفظ الواحد، فنحن نحتاج حينئذ إلى علامتين تدل كل واحدة منهما على معنى من هذين المعنيين، فنحتاج إلى علامة تدلنا على التثنية، وإلى علامة ثانية تدلنا على فاعلية هذا المثنى أو مفعوليته أو كونه مضافا إليه. والتثنية كثيرة الدوران في الكلام، فتستحق أن تكون علامتها علامة خفيفة، لأن ما يكثر دورانه في الكلام لو لم تكن علامته خفيفة لأدى ذلك إلى تكثير الثقل، وتكثير الثقل في اللغة العربية قد يؤدي إلى مجافاة الفصاحة. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فلأن التثنية كثيرة الدوران في الكلام لو لم تكن العلامة الإعرابية التي على آخرها ظاهرة للازم أن يكون هناك تكثير للالتباس في المعنى، لأن هذا اللفظ يكثر دورانه في الكلام، فلو كان إعرابه غير ظاهر لصدق أن ما يكون إعرابه غير ظاهر يكون كثيرا في الكلام، فيصدق تكثير اللبس في الكلام. فاحتجنا إلى خفة العلامة الدالة على التثنية وظهورها، وإلى خفة العلامة الإعرابية وظهورها. ثم إن اللفظ بحسب الفرد قد وضع في الأصل لمفرد، فإذا ما أريد تثنيته وجب المجيء بعلامة تدل على هذه التثنية. فكان أن انتخبوا الألف لتدل هي على التثنية، وذلك لسببين. السبب الأول أن الألف هي أخف الزوائد، لأنها أخف من الواو ومن الياء، وحق التثنية أن تكون علامتها خفيفة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية لأن الألف فيها صلاحية الدلالة على التثنية، وذلك لأنها تدل على التثنية عندما تكون اسما كما في ألف الاثنين، تقول يلعبان، هذه الألف ضمير فاعل فهي كلمة، وقد وضعها الواضع لمعنى التثنية، فدلنا ذلك على أن في الألف صلاحية للدلالة على الاثنين، ولأنها تدل على الاثنين أيضا عندما تكون حرفا، كما يقال على لغة أكلوني البراغيث ضرباني الزيدان، فهذه الألف في ضرباني ليست فاعل، لأن الفاعل هو الزيدان، وإنما هي علامة تشعر بأن الفاعل الآتي بعد ذلك هو مثنى. فلما كان للألف، شوف قبل الدلالة على التثنية، كان لهذه الألف سابقة في الدلالة على التثنية، علم أن لها صلاحية الدلالة على التثنية فيما لو جيء بها زائدة، هذا من جهة، ولأن هذه الألف أخف الزوائد بعد، لأنها أخف من الواو والياء، جعلت هي علامة التثنية. والحاصل أنه إذا ما أريد التثنية اللفظ وجب المجيء في آخره بألف زائدة، إذ لو لم يؤتى بالألف للزم الالتباس بين المثنى والمفرد، ولو جاء بغير الألف لم تكن العلامة خفيفة مع عدم وجود الصلاحية، إلا أن دخول هذه الألف على آخر الكلمة وإن كان يميز معنى التثنية، لكنه يؤدي إلى التباس الفاعل بالمفعول بالإضافة، وذلك لأن دخول الألف على آخر اللفظ يمنع من ظهور العلامة الإعرابية التي كانت على الحرف الأخير قبل الألف، فنقع في التباس لجهة النحو الآخر من المعاني، ومعنى الفاعلية والمفعولية إلى آخر، لأنه يؤدي إلى أن تصير العلامات الإعرابية مقدرة على آخر اللفظ، فكان أن جعلوا نفس هذه الألف حينئذ التي هي دالة على التثنية جعلوها كذلك علامة على الرفع، عوضوا للإسم عما فاته من ظهور الضمة بتلك الألف، فصار في الألف دلالة على أمرين، دلالة على نفس التثنية ودلالة على الفاعل. فالأصل إذن زيد أريد التثنية، والتثنية من المعاني التي تحتاج إلى التمييز، ف ميزوها وجعلوا لها علامة هي الألف لصلاحيتها، لذلك إذ لها سابقة في هذا في هذه الدلالة، ولأنها أخف الزوائد، ثم أدى ذلك إلى التباس آخر، رفعنا الالتباس من جهة الدلالة على التثنية والإفراد، التفريق بين التثنية والإفراد، ولكن وقعنا في التباس آخر، وهو أن هذه الضمة الإعرابية حينئذ لا يعود ظهورها ممكنا، بل تصبح ضمة مقدرة لامتناع ظهور الحركة الإعرابية لا على الألف ولا على ما قبلها، فعوضوا عن ظهور هذه الضمة بجعل نفس الألف التي هي دلالة على التثنية، التي هي دالة على التثنية، جعلوها دالة على الرفع، فصارت الألف علامة على التثنية وعلامة على الرفع في آن واحد. وأما في حالة الجر عندما أريد تثنية اللفظ لا بد من المجيء بعلامة تدل على التثنية، وقد عرفنا أن ما يصلح للدلالة على التثنية هي الألف، ولكن جعل الألف علامة على التثنية يؤدي إلى امتناع ظهور الكسرة الإعرابية التي على ما قبل الألف، لأن الألف لا تظهر عليها ولا على ما قبلها أي حركة إعراب، فنقع في التباس لجهة تمييز المعنى المجرور، معنى الإضافة، ولا يمكن أن نجعل نفس هذه الألف علامة على الإضافة كما فعلنا ذلك في الرفع، إذ لو جعلت الألف ها هنا هي عوضا كذلك عن علامة الجر للزم التباس الرفع بال لزم التباس المرفوع بالمجرور، لأن هذه الألف أيضا جعلت علامة على الرافع. فقالوا إن الحرف الأخير الذي ما قبل الألف لما كان مجرورا، لما كان مكسورا حركته الكسر، فيناسبه أن تنقلب هذه الألف إلى ياء، لأن الألف حرف زائد ساكن وقد كسر ما قبله فينقلب إلى ياء. ولكن قلبه إلى ياء وإن كان يحل مشكلة الالتباس لجهة المعاني الإعرابية، ولكنه يوقع في التباس آخر لجهة التمييز بين المفرد والمثنى أو بين المثنى والمجموع. ليش؟ وذلك لأن ما كان دالا على التثنية هو الألف، فعندما قلبت هذه الألف ياء فاتت تلك الدلالة على التثنية. ومن هنا فالألف كما جعلت عوضا عن الحركة الإعرابية فهي علامة إعرابية، كذلك هي علامة على التثنية، فلا يصح حينئذ حذفها، يوجب حذف كلتا العلامتين. ومن هنا قالوا الألف عندما قلبت ياء ناسب ذلك أن تجعل الياء علامة إعرابية، فتكون هذه الياء نائبة عن كسرة الإعراب، ولكننا نفتح ما قبل هذه الياء ليشعر ذلك الفتح بأن الياء كانت منقلبة عن ألف، فما يصير علامة على الإعراب حينئذ ما هو؟ هي الياء، وما يصير علامة على التثنية هي تلك الفتحة المنقلبة عن الألف. ومن هنا قالوا في التثنية المثنى يجر بياء ولكن يجب فتحهما قبلها، حد لأن هذا الفتح يشعر بأن الياء كانت منقلبة عن ألف، فصار الذي يدل على وجود الألف المحذوفة وهذا الفتح، فصارت هذه الفتحة هي علامة التثنية والياء بعدها علامة إعراب. وأما في حالة النصب فكان الأصل زيدا، فأريدت تثنية اللفظ، وما يصلح للدلالة على التثنية هي الألف الزائدة، ولكن وجود الألف الزائدة على آخر اللفظ يمنع من ظهور الحركة الإعرابية التي هي الفتحة. ليش؟ إذ لا يعلم حينئذ أن هذه الفتحة التي على الدال ما قبل الألف هل هي فتحة إعراب أو هي فتحة إتباع، اعتبار أن الألف تستلزم الإتباع أيضا، فلا يعلم أن في قولنا زيدا هل هذه الفتحة كانت فتحة نصب أو أنها فتحة اضطرارية لإتباع الحرف لما بعده، فيقع الالتباس لجهة تمييز المعاني الإعرابية. ولا يمكن أن نجعل هذه الألف علامة على النصب، إذ يلزم حينئذ التباس المثنى المنصوب بالمثنى المرفوع، ولا يمكن قلبها إلى ياء، إذ يلزم التباس المثنى المنصوب بالمثنى المجرور، ولا يمكن أيضا قلبها إلى واو، لأن الألف المفتوحة ما قبلها لا مسانخة لها مع الواو حتى تنقلب إليها، وإنما تنقلب الألف المضموم ما قبلها. فظهر أننا بين أمور ثلاثة لا محيص عن أحدها، وكلها تؤدي إلى الالتباس، أو فقل كلها ممتنعة. ليش؟ لأنه لا يخلو إما أن نبقي الألف على حالها، أو أن نحذفها بالكلية، أو أن نقلبها إلى حرف آخر. فهذه احتمالات أربعة. لأننا إن أبقيناها على حالها التبس المثنى المنصوب بالمثنى المرفوع، وإن حذفناها بالكلية لم يعد هناك ما يدل على التثنية فيقع الالتباس في اللغة، وإن أبدلناها واوا لزم الثقل ولا مسانخة لها، بل يلزم التباس المثنى المنصوب بالجمع المرفوع، بجمع المذكر السالم المرفوع على ما سيأتي. وإن قلبناها ياء لزم التباس المثنى المنصوب بالمثنى المجهول. فلما كان الواقع لا يخلو من واحد من هذه الاحتمالات الأربعة، وجب من باب ضيق الخناق التزام أحدها، فيلتزم ما هو أهون إشكالا وأقل التباسا. والأقل التباسا من هذه الاحتمالات الأربعة هو أن نحمل النصب على الجر، وذلك لأن الرفع علامة الركن، والنصب والجر يشتركان في كونهما فضلتين، مما يتأتى الكلام بدونهما، أو فقل ليس من الأركان الأساسية للكلام. فكان حمل الفضلة على الفضلة وتشريكهما في حكم واحد أولى من حمل الركن على الفضلة فيقع التباس. بعبارة ثانية، لو حملنا النصب على الرفع لوقع الالتباس من جهتين، إذ يكون هناك التباس بين المفعول والفاعل وبين الركن والفضل. يقع التباس من جهة في أن هذه الكلمة هل صدر منها الحدث أو وقع عليها الحدث مثلا، ويقع التباس آخر من جهة ثانية، وهي أن هذه الكلمة هل هي من الأركان التي تكون منها الكلام أو لا. وأما إذا حملنا النصب على الجر فإنه يكون من حمل الفضلة على الفضلة، وإن أدى إلى الالتباس في الجملة لجهة أننا لا نعلم أنه هل يكون مفعولا أو مضافا، ولكن يسهل الخطب أنهما يشتركان في كونهما فضلتين. وبهذا صار المثنى معربا بألف في حالة الرفع، وبياء مفتوح ما قبلها في حالتي النصب والجر. وقد ظهر من ذلك أن الألف في حالة الرفع فيها دلالة على شيئين، على التثنية وعلى الفاعل. وأما الياء في حالتي النصب والجر فليس فيها إلا دلالة على المعنى الإعرابي، وأما الدلالة على التثنية فهي حاصلة بالفتحة التي على ما قبل الياء، والتي تشعر بأن هذه الياء منقلبة عن الألف. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني، أننا قد عرفنا فيما سبق أن التثنية من خواص الاسم، ذلك لأن التثنية إنما هي من شؤون الذات، أما الحدث فلا معنى لتثنيته. وإنما وإذا كانت التثنية حكرا على الذات، ف فما يدل على الذات هو الاسم، فصارت التثنية لذلك من خواص الاسم. ثم ما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، ومعنى أنه يرده إلى أصله أنه يمكنه من بابه، وإذا تمكنت الكلمة من بابها استحقت كل ما لها من العلامات. ومن هنا كان المثنى مستحقا لكل علامات الاسم وخواصه، والتي من جملتها التنوين. ونعني من التنوين ها هنا تنوين الأمكانية، لأنه التنوين الذي يدل على تمكن الاسم وأمكانيته في بابه. والحاصل أن المثنى أو التثنية لما كانت من خواص الاسم كان المثنى مستحقا لعلاماته جميعا، ومن جملتها تنوين الأمكانية. إلا أن التنوين قد فات المثنى هنا بسبب هذه الزيادة وهي الألف، وذلك لأن التنوين محله آخر حرف من الحروف الأصلية للكلمة، ولكن الحرف الأخير قد دخلت عليه علامة التثنية وهي الألف، فمنع ذلك من ظهور التنوين فيه. فهو لجهة أن فيه زيادة لا يمكن ظهور التنوين عليه، ولجهة أن التثنية التي فيه من خواص الاسم فيستحق هذه العلامة، فعوضوا للمثنى عما فاته من التنوين بنون تجيء في الآخر. وإنما كان التعويض بنون لأن التنوين نون ساكنة زائدة إلى آخره، فعوضوا له بنون في آخر الكلمة، وجعلت هذه النون آخر الكلمة يعني بعد الألف لا قبله، لأن التنوين إنما يكون بعد الحركة الإعرابية، وقد جعلوا الألف حركة إعرابية، فمحل التنوين حينئذ بعد هذه الألف لا قبلها. وكان حق هذه النون أن تكون ساكنة لا متحركة، وذلك لسببين. السبب الأول أن هذه النون لما كانت عوضا عن التنوين، والتنوين نون ساكنة، فتستحق هذه النون أن تكون ساكنة. السبب الثاني أن التنوين أو أن هذه النون إنما جيء بها لتكون عوضا عن التنوين، فيكفي في عوضيتها عن التنوين وجودها كيفما اتفق، فتحريكها يحتاج إلى سبب زائد لا وجود له في المقام، فتبقى ساكن، ولكنهم حركوها لوجود مانع من سكونها، وهو لزوم التقاء الساكنين، سكون الألف وسكون هذه النون. وإنما حركت إلى الكسر خاصة لا إلى الفتح والضم، لما عرفنا سابقا من أن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر. إلا أن هذه النون ليست عوضا عن التنوين فقط، بل هي تشتمل على جهتين، فيها جهة تعويض عن التنوين، وفيها جهة تعويض عن الحركة الإعرابية. بيان ذلك أن المثنى هنا لما كان أصيلا في بابه فإنه يستحق العلامة الإعرابية الأولى، أي يستحق أن يعرب بحركة ظاهرة، لأن الأصل في الاسم الإعراب والأصل في الإعراب أن يكون بحركة لا بحرف. فلما أعرب المثنى بحرف فقد حط من شأنه، إذ لم يعط العلامة الأصيلة. ولما أعرب بالألف فقد حط من شأنه مرة ثانية، إذ لم يعط التنوين. فأرادوا أن يعوضوا للاسم المثنى عما فاته من هاتين الجهتين، فأعطي النون لتكون جابرا للاسم عما فاته من الإعراب بالحركات، ولتكون جابرا له عما فاته من التنوين. فالنون فيها تعويض من فيها عوضية من جهتين، تعوض للاسم ما فاته من الإعراب بالحركة حيث أعرب بالحرف، فصارت هذه النون فيها تعويض عن الحركة. وجعلت أيضا عوضا عن التنوين الفائت. وإذا كان للنون أو إذا كان في النون جهتا تعويض فلا بد أن يشار إلى جهتي التعويض هذه. ومن هنا نجد أن هذه النون تحذف عندما يضاف المثنى. ولا تحذف عندما يقترن المثنى بالألف واللام. بيان ذلك أن التنوين لا يجتمع مع الإضافة ولا يجتمع مع الألف واللام، وذلك لما ذكر في محله ويأتي مفصلا، لأن التنوين يفيد التعريف في التنوين لا يجتمع مع الألف واللام، نعم، ولا يجتمع مع الألف واللام ولا يجتمع مع الإضافة كما قلنا. أما عدم اجتماع التنوين مع الألف واللام فلأن الألف واللام تدل على التعريف، والتنوين يفيد التنكير كما تقول جاء رجل، فلو جمع بينهما في اللفظ الواحد لكان جمعا بين المتنافيين. وأما أن التنوين لا يجتمع مع الإضافة فلأن الإضافة أيضا تكون للتعريف ولو في الجملة، والتنوين كذلك يكون للتنكير ويدل على انتهاء الكلمة بخلاف الإضافة التي تدل على أن الكلمة سوف تتصل بكلمة أخرى هي من تمامها، ولذلك قيل إنهما كالكلمة الواحدة. فمنع الجمع بين التنوين وبين الإضافة وبين التنوين وبين الألف واللام. فكان حق المثنى حينئذ أن تحذف نونه في كلتا الحالتين، فيما إذا أضيف وفيما إذا دخلت عليه الألف واللام، وذلك لأن الإضافة والألف واللام لا تجتمعان مع التنوين، والنون هذه قد جعلت عوضا عن التنوين فهما لا يجتمعان مع هذه النون، لأن النون عوض عن التنوين وما هو عوض عن الشيء يأخذ حكمه. فكما لا يجتمع التنوين مع الإضافة ومع الألف واللام فلا تجتمع هذه النون مع الإضافة ومع الألف واللام، ولذلك حذفت نون المثنى عندما حذفت نون المثنى في حال الإضافة، فتقول جاء رجلا القرية، ولكنها لم تحذف مع الألف واللام. قالوا لأنهم أرادوا أن يشيروا إلى عوضيتها عن الحركة. وحاصل المطلب أن هذه النون ليست عوضا عن التنوين فقط، بل فيها تعويض عن أمرين: تعويض عن الحركة الإعرابية، أو عما فات هذا الاسم من الحركة الإعرابية عندما أعرب بالحرف، وتعويض عن ذلك التنوين الذي فاته. فناسب أن نراعي كل واحد من الجهتين، فروعيت جهة عوضيتها عن التنوين حال الإضافة فحذفت، وروعيت جهة عوضيتها عن الحركة أو عن قوة الحركة في حال الألف واللام فلم تحذف النون. الآن هذا من الواضح أنه تعليل صناعي، ولكنه يكفي لضبط القاعدة. كيف كان بقي عندنا في هذا المطلب مسألة، وهي كلا وكلتا. قد عرفنا في الدرس السابق أن كلا وكلتا لا يصدق عليهما حد المثنى، لأن دلالتهما على التثنية لم تنشأ من الزيادة، وذلك لأن الألف الواقع في آخرها هي ألف أصلية، هي من بنية الكلمة، وإنما نشأت دلالة هاتين الكلمتين على التثنية بسبب أنهما قد وضعتا من أول الأمر لمثنى. غاية الأمر أنه قد اتفق أن كان آخرهما ألفا، كما يكون آخر المثنى ألفا. ومن هنا فنحن إذا نظرنا إلى معنى كلا وكلتا نجد أن معناهما التثنية، لأن هذين اللفظين قد وضعا ليدلا على اثنين. وإذا نظرنا إلى لفظ كلا وكلتا نجده مفردا، لأن الواضع قد وضعه بوضع واحد لهذا المعنى مثلا، لا أنه وضعه بوضع ثم زاد عليه أحدث فيه زيادة تدل على ما. فكلا وكلتا بالنظر إلى معناهما فلهما معنى المثنى، وبالنظر إلى لفظهما فهما مفردان. ولذلك صح في الضمير العائد عليهما أن يكون مفردا وأن يكون مثنى، نظرا إلى جهة اللفظ تارة ونظرا إلى جهة المعنى تارة أخرى. ولذلك يصح أن تقول مثلا كيف يرجع عليهما،
تلك الفتاتان ذهبتا
نعم كما تقول كلا الرجلين قاما وكلا الرجلين قاما. هذه الألف أو هذا الضمير في الفعل يرجع على كلا وكلتا، فلك أن تراعي جهة اللفظ فتفرد حينئذ، لأن لفظهما مفرد، فتقول كلا الرجلين قاما، يعني قام من الذي قام؟ كلا، كأنك جعلت الفاعل اللفظ كلا، ولك أن تراعي جانب المعنى، فتقول كلا الرجلين قاما، لأن الجائع حقيقة كان اثنين، فتقول كلا الرجلين قاما. هذا في حالة بالنسبة إلى الضمير، فيقال لما كان لكلا وكلتا، أو لما كان لفظ كلا مفردا ومعناه مثنى علم أن له حظا من الإفراد تارة ومن التثنية تارة أخرى، ولذلك ناسب أن يكون لإعرابه حظ من الإفراد تارة ومن التثنية تارة أخرى. ومن هنا صار لكلا وكلتا حالتان إعرابيتان، حالة يعرب فيها إعراب المفرد والمفرد يعرب بحركات، وحالة يعرب فيها إعراب المثنى والمثنى يعرب بالحروف. فجعلوا لكلا وكلتا عندما يضافان إلى اسم ظاهر إعراب المفرد، فيعرب بحركات مقدرة، فتقول جاء كلا الرجلين، رأيت كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين. وجعل لهذين الاسمين عندما يضافان إلى ضمير إعراب المثنى، فتقول جاء كلاهما، ورأيت كليهما، ومررت بكليهما. واضح صار المطلب؟ التفت. إذن كلا وكلتا لفظهما مفرد ومعناهما مثنى، فلهما حظ من الإفراد بلحاظ اللفظ ومن التثنية بلحاظ المعنى، فناسب أن يكونا لهما حالتان إعرابيتان، حالة يعرب فيها هذان الاسمان إعراب المفرد أي بحركات، وحالة يعربان فيها إعراب المثنى أي بحروف، فأعطوا الإعراب بالحركات لهذين الاسمين عندما يضافان إلى الاسم الظاهر، وأعطوا الإعراب بالحروف يعني إعراب المثنى لهما عندما يضافان إلى الضمير. فأنا قلت لما لم يرتكب العكس، سلمنا أن لكلا وكلتا حظا من هذين الإعرابين، ولكن لما أعطي إعراب الحروف؟ فكرتك عم تقولي إنه أنا فهمتي. لما أعطي إعراب الحروف لهذين الاسمين في حال الإضافة إلى المضمر، ولم يعطى هذا الإعراب لهما عندما يضافان إلى الاسم الظاهر؟ فلما لم نعكس فنعطي المثنى إعراب الحروف في حال الإضافة إلى الاسم الظاهر، ونعطيه إعراب الحركات عندما يضاف إلى مضمر؟ والجواب عن ذلك موقوف على مقدم. حاصل هذه المقدمة أن الإعراب بالحروف فرع عن الإعراب بالحركات، وذلك لأن الحرف مؤنة زائدة بخلاف الحركة، أو فقل لأن الحرف يستلزم حركة، لا يمكن أن يكون هناك حرف لا حركة له، وما دام التمييز يتأتى بحركة فلا تصل النوبة إلى ما هو أزيد من ذلك، وهو الحرف الذي له بدوره حركة. فالإعراب بالحروف فرعا عن الإعراب بالحركات، والإضافة إلى المضمر فرعا عن الإضافة إلى الظاهر، وذلك لأن الضمير فرع عن مرجعه، إذ الغرض من الضمير هو الاختصار، أو فقل لما كان الضمير دائما يحتاج إلى مرجع يعود عليه، فلا يمكن المجيء بالضمير قبل وجود ذلك المرجع الذي يعود عليه هذا الضمير، ومرجع الضمير يكون اسما ظاهرا، إذ لو كان ضميرا بنفسه لعاد الكلام إلى ذلك الضمير فيتسلسل إلى ما لا نهاية. فظهر أن الضمير فرع عن الاسم الظاهر، إذ لا تصل النوبة إليه إلا بعد وجود الاسم الظاهر. فالإضافة إلى مضمر فرع عن الإضافة إلى اسم ظاهر، فصار هنا فرعيتان وأصالتان، أصالة الإعراب بالحركة وأصالة الإضافة إلى الظاهر، وفرعية الإعراب بالحروف وفرعية الإعراب وفرعية الإضافة إلى المضمر. فكان أن أعطوا الفرع للفرع والأصل للأصل تحصيلا لكمال المناسبة، حتى تأخذ الإضافة الأصيلة العلامة الإعرابية الأصيلة، وتأخذ الإضافة الفرعية العلامة الإعرابية الفرعية. ولذلك عندما يضاف كلا وكلتا لإسمين ظاهرين فإنهما يعربان بحركات مقدرة، بحركات مقدرة. جيد، هي مقدرة ولكنها تبقى حركة، هكذا قالوا في ضبط ذلك. تفصيل هذا المطلب نكله إلى أبحاث لاحقة خارج عن هذا الكتاب، لأن هذه تعليلات صناعية ويوجد في المقام تعليلات حكمية، ولكن سوف يطول البحث فيرتفع مستوى هذا الكتاب. نقرأ هذا المقدار بشكل سريع. قال: فإن قيل لما كان إعراب المثنى بالألف في الرفع وبياء مفتوح ما قبلها في النصب والجر، ولما وليهما نون، ولما لم تكن هذه النون ساكنة، ولما تحركت إلى خصوص الكسر، يعني ولما كانت ولما وليهما نون مكسورة، ولما حذفت للإضافة بعد سؤال، ولما لم تحذف للتعريف. جيد. قلت: أما إعراب المثنى بالحروف فلأن التثنية لما كانت كثيرة الدوران في الكلام ناسب أن تستتبع أمرين: خفة العلامة الدالة عليها، يعني على التثنية، تجل علامتان: علامة على التثنية في قبال الإفراد، وعلامة على الرفع في قبال النصب. جيد. خفة العلامة الدالة عليها وترك الإخلال. كيف يترك الإخلال؟ قال: بظهور الإعراب. جيد. فهذه الباء بيانية. كيف يترك الإخلال؟ يترك الإخلال عن طريق ظهور الحركة الإعرابية احترازا عن تكثير اللبس. فجعلت علامة التثنية ألفا. لماذا جعلت علامة التثنية ألفا بخصوصها؟ قال: لأنها أخف الزوائد، ولأنها تصلح للدلالة على التثنية، إذ لها حالة سابقة في الدلالة على التثنية. وين؟ قال: ومدلول بها على التثنية مع الفعل اسما، عندما يكون هذه الألف اسما في نحو فعلا، لأنها ألف الاثنين، وحرفا على لغة أكلون برغيث في نحو فعلا أخواك، ولا الإعراب الفاعل وأخواك. جيد. وجعل الإعراب بالانقلاب، يعني انقلبت الضمة إلى ألف، لأن التثنية مطلوب فيها ظهور الإعراب، لأن عندما دخلت الألف امتنع ظهور الحركة الإعرابية فقلبت هذه الضمة إلى الواو، والألف لا يمكن عليها ظهور الحركة، فلجئ إلى الإعراب بقرار الألف على صورتها في حالة الرفع. يعني كان الأولى أن ننقل هذه الضمة مما قبل الألف إلى الألف، ولكن حتى لو نقلناها لا يمكن ذلك، فجعلت الألف بعينها علامة إعراب. فإذا دخل عليها عامل الجر قلبوا الألف ياء لمكان المناسبة، وأبقوا الفتحة قبلها إشعارا بكونها ألفا في الأصل. ليش؟ حتى تدل هذه الفتحة على التثنية، لأن الألف ليست فقط علامة على الرفع بل هي علامة على التثنية. وحمل النصب على الجر لأن قلب الألف في النصب إلى غير الياء غير مناسب، لا يمكن لا قلبها لا إبقاؤها ولا حذفها ولا قلبها إلى واو. فلم يبقى، شوف هيدي، فلم يبقى إشعار على يعني إشعار بضيق الخناق، وأنه من باب أهون الشروط، فلم يبقى إلا حمل النصب على الرفع أو الجر، فكان حمله على الجر أولى، لأنه مثله في الورود، لأن النصب مثل الجر في الورود في الكلام. تقول في الرفع جاءني الزيدان، فالألف علامة التثنية من حيث هي زيادة في الآخر لدلالتها على التثنية، شوف، وعلامة الرفع أيضا من حيث هي على صورتها في أول الواضع. وتقول في الجر مررت بالزيدين، فالياء علامة التثنية من حيث هي زيادة في الآخر لمعنى التثنية. وليس كذلك، ما هو علامة على التثنية هي الفتحة التي ما قبل الياء. وعلامة الجر أيضا من حيث هي منقلبة عن ألف. وتقول في النصب رأيت الزيدين، والقول فيه كالقول في الجر. وأما النون فإنما لحقت المثنى عوضا عما فاته من الإعراب بالحركات ومن دخول التنوين عليه، يعني وعما فاته من دخول التنوين عليه، وكسرت على الأصل في التقاء الساكنين. وأما حذف النون في الإضافة دون غيرها فللتنبيه على التعويض، فحذفت في الإضافة نظرا إلى التعويض بها عن التنوين، ولم تحذف مع الألف واللام، وإن كان التنوين يحذف معهما نظرا إلى التعويض بها عن الحركة أيضا، هي ليست عوضا عن التنوين فقط حتى تأخذ حكم التنوين وحده. فإن قيل لما كان لكلا وكلتا حالان في الإعراب الإجراء مجرى المثنى والإعراب بالحركات المقدرة، ولما خص إجراؤهما مجرى المثنى بحال الإضافة إلى المضمر دون العكس، قلت كلا وكلتا اسمان ملازمان للإضافة، ولا ولفظهما مفرد ومعناهما مثنى، ولذلك أجيز في ضميريهما اعتبار المعنى فيثنى واعتبار اللفظ فيفرد، وقد اجتمع الاعتباران في قوله كلاهما. يأتي هذا لم يعد لنا شيء، يأتي التطبيق غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على آل آل